على فنن تشتم مآثر أمة رواها لنا في صفحة العز أصلاعي رياض من الآداب طال انتظارها بها
أن السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول النابغة: المرء يأمل في الحياة وطول عيش قد يضره، تفنى بشاشته ويبقى بعد حلو العيش مره وتسوءه الأيام حتى ما يرى شيئا يسره، كم شامت بي إن هلكت وقائل لله دره. أهلا مشاهدين الكرام في هذه الليلة الربيعية الجميلة بكم وبضيفي هنا في الاستوديو الشاعر والكاتب والناقد محمد الهويمل. حياك الله يا أبو عبد الله.
أهلا بك يا أبو عمر وأشكرك على هذه الاستضافة.
ليلة ربيعية جميلة، أخذناك من الناقد ومن الحراك ومن المشاكسة إلى عالم الشعر الذي هجرته وابتعدت عنه، لكن استطعنا أننا نوثق بك السنارة ونعيدك من جديد إلى عالم الشعر لنتسامر معك هذه الليلة ونقطف من هذا الديوان الذي طبع طبعة الثانية بعض ثماره وأزهاره الذي في هذه الليلة. قبل أن نعود إليك نريد أن نصافح المشاهد الكريم بهذه الفقرة، فإليها يا أبا أحمد.
ربيع القوافي قد أتيت
ذاكرة الشعر بين مقول ضيفنا ومنقوله، وأختار أبكار الكلام وعونه وأنشد مما أستجيد عيونه.
أهلا بك يا أبو عبد الله.
أهلا بك يا أبو.
في هذا الديوان الذي يحمل عنوان إذا هزها وجع مريمي، لك من أبكار الكلام شيء جميل فيه، وأنا عادة أترك لضيفي في بداية الحلقة أن يختار لنا نص، لكني سأخالف هذا القانون وأنا سأقتحم عليك في البداية لأنه نص أطربني ورقصني الحقيقة في أكثر من نص، لكن سأختار نص عاشق أموي. هذا النص يعني تداول، يعني انتشر على الشبكة، لكنه جميل يقرأه الإنسان وكلما قرأه يشعر أنه يجد فيه شيء من الإبداع والتأويل والإمتاع الجميل. خليني أكون دكتاتوري هذه الليلة ونبدأ به.
شكرا لك يا أبو عمر، وشكرا لدليل، وشكرا لربيع القوافي. الحقيقة أولا أرجو أن لا أخذلك هذه الليلة لضعف منقولي ولقلة مقولي، وأظنك أخطأت أو راهنت عندما قلت أنك تستطيع أن تعيدني إلى عالم الشعر، لكني عودتي هي بر فقط، بر بهذا التاريخ الجميل الذي أنا عشته. وإذا أنت أحببت أني نبدأ ندخل في النص نضرب في الرأس على طول. العاشق أموي، غريب النص هذا يا بمر، هذا سريالي، العنوان نفسه سريالي، ما أعرف فيه أشياء متناقضة اجتمعت لحظة من اللحظات وفجرت حالة غير مفهومة، لكنها انتهت إلى هذا النص. وفوق هذا يعني هو نص لاقى حضور أنا ما كنت يعني أعرف أنه ممكن، أنه خصوصا فصحى أو كذا ما تجد لها ذاك الرواج، درجة أن أحدهم قال أني وجدته على كابينة التليفون. كباين هذه اللي انه وجد، قلت الحمد لله ان هذا اللون من الشعر يمتد وانه يقرا وان الناس تستمتع به وكذا.
وبعدين يكفيك انت وانا اتحدث معك قلت لي مقل انا في الشعر وكذا، في ناس عنده ديوان على قول بعض هذا زي قطمة السمنت وما تعلق منه قصيده على كابينه ولا تنتشر الانتشار هذا، يعني يكفي ان يكون للانسان قصيده تنتشر، يعني
صح
تصبح معناته أن القارئ وجد فيها اتصال.
يكفيني أن تتكرر حالة ابن زريق البغدادي. ابن زريق ربما أنا ما أعرف إذا كان له ديوان مطبوع أو كذا، لكن قصيدة لا تعذليه فإن العدل يولعه، قد قلت حقا ولكن ليس يسمع. حقيقة هي هي اختمرت في ضمير التاريخ وخاطبت وجدان
صحيح.
وجدان ممتد وعبرت قارات
صحيح.
قارات من الأزمنة أقصد
صحيح.
وكثير من الناس يحس أنهم هم اللي كتبوها وفي نفس الوقت يحس أنها كتبت لهم
صحيح.
في نفس الوقت عاشق أموي قول وأخيرا زارني يحمل في مبسمه ربع ابتسامة يدفع الحرف غرورا مثلما يستاق العرس كلامه
يا سلام.
صام كل الدهر حتى جاءه العيد ولم يترك صيامه
يا الله.
وهواء كلما فجر فيه قبلة صارت حمامة
يا سلام.
وفضاء كلما أرسل فيه زفرة صارت غمامة
يا سلام.
ملأ الجو غماما ثم أزجى صوب عينيك ركامة
يا سلام.
ما رأيتيه وأنت في فضاء الحب زرقاء يمامة
يا سلام. يا سلام.
هل نسيتي أنه العاشق لو يبذر في الجمر غرامة سوف ينمو مارد من لهب يلبس درعا وعمامة
يا سلام.
تستوي تحت يديه لمسة الجمرة أو ريش نعام
يا سلام.
أموي زاهد في الجاه قد أعتق لله غلام
يا سلام.
أموي بارز الدنيا وفي عينيك قد أخفى سهامه
يا سلام.
كل شيء خانه في الحرب حتى ظهره
صار يا سلام. يا سلام.
عاد منصورا ومبتور الذراعين وفي الخدين شامة أموي العشق قد عاد ليرمي تحت رجليك عظامه
يا سلام. يا سلام.
تحتك نصف عظامي وأنا أطبع في نصف ابتسامي.
الله الله. الحقيقة النص من ميزته يا أبا عبد الله أنه فيه تناص مع أشياء كثيرة وجميلة. وذكرتني في البيت هذا اللي أموي العشق عاد ليرمي تحت رجليك عظامه ببشار الخوري لما يقول بلغوها إذا أتيتم حماها أنني مت في الغرام فداها واذكروني لها بكل جميل فعساها تبكي علي عساها واصحبوها لتربتي في عظامي تشتهي أن تدوسها قدماها
مثل خذوا بدمي منها فإني قتيلها وإني رأيت على أناملها دمي دم عظام و ملحمة حقيقية هي حالة يعني.
لا لا يعني وفقت تلك الليلة التي كتبت فيها النص أو النهار الذي كتبت في هذا النص أبو عبد الله فيه تصاوير الحقيقة جميلة وعنوانه يذكرنا بالقصيدة المنسوبة ليزيد نالت على يدها
ما لم
تنله يدي نقشا على معصم أوهت به جلدي كأنه طرق نمل في أناملها أو روضة رصعت السحب بالبرد وقوس حاجبها من كل ناحية والنبل مقلتها ترمي به كبدي مدت مواشطها في كفها شركة تصيد قلبي بها من داخل جسدي ثم يدخل في المشهد الدرامي الفظيع الرهيب سلامتها الوصل قالت لا تغر بنا من رام منا وصالا مات بالكمدي فقلت أستغفر الرحمن من زلل إن المحب قليل الصبر والجلدي هذه مشكلة المحب عجول مستعجل إلى
خلفتني طريحا وهي قائلة تأملوا كيف فعل الضبيب الأسد
بالأسدي.
فأمطرت لؤلؤا من نرجس وسقت وردا عضت على العناب بالبرد
الله. وقبلها يقتلكم لما يقول واسترجعت سألت عني فقيل لها ما فيه من رمق دقت يدا
بيدي
وأمطرت
لؤلؤا. هذا امتداد الكلام يا أبو عمر قبل قليل أن النص الواحد يعبر عن الشاعر. يزيد بن معاوية هل تعرف أن له
أي يعني قليل الأبيات
طبعا هو من الواضح أنه ليس الخليفة ليس الخليفة، وأنا قرأت أنه لا يوجد، أنه ليس هو الذي قالها، الذي قالها الوأواء الدمشقي، اسمه الوأواء الدمشقي، فاسم نفسه. حتى لو ذهبت إلى هذا الدمشقي وبحثت في دمك ما تلقى، هي النص الأوحد، النص الفحل.
هو بغض النظر عن تحقيق نسبتها، وإن كنت أنا ربما أميل لأن فيها نفس المقطعات الأخرى التي نسبت إلى يزيد، لكن بغض النظر عن النسبة والتحقيق فيها، النص نفسه هذه الولادة الجميلة العجيبة، والحقيقة في النص بعض المسحات العجيبة في التسلسل الحدث اللي ربما يكون في غرابة على ذلك العصر نوعا ما. طيب يا أبو عبد الله، أنت هجرت الشعر.
نعم.
وأنا استضفت خليفة بن عربي، وأحد يعني أصدقائك والمحبين لك، وذكر لي لما تحدثنا، وأنا قال لي محمد الهويمل بس مشكلته ترك الشعر وهجر، وقلت لا أنا أجيبه له. لماذا هجرت الشعر يا
آخر نص يا أبا عمر كتبته في 15/10/1423،
يعني قرابة
الموافق 20/12/2002، قرابة 12 سنة. يمكن احنا عشنا يعني توقفنا عن النص الصغير، بدأنا نتعامل مع النص الكبير، نص اجتماعي، نص ثقافي، نص، لكن هذه النصوص ما تتعامل بالوزن ولا تتعامل بالقافة، تتعامل باندفاع عقلي وفكري وكذا. لست انا ممكن اعد لك 2-3 كانوا معي، وكنا فريق عمل نشتغل ونتحمس ونقاتل ونقاوم ونحفر الخنادق في سبيل هذا النص. وكنا حينا نقاتل، كنا مع الشعر التقليدي ضد التفعيلي، حفرنا خنادقنا، دفنا خنادقنا، حفرناها ضد التقليدي، ثم دفنا الخنادق هذه كلها، استعدنا من الشيطان، وعرفنا أن الشغل الثوري هذا كله يعني يفترض أن الواحد يكون متسامح مع الجمال أيا كان، يعني الذي يفتن بالفكر يزهد في الشعر حقيقة. الفكر الذي هو تجلي من تجليات العلم، وعندما تتعامل أصلا مع الفكر ومع العلم ومع تقول هل أنا مضطر أن أعبر القصيدة لأصل للحقيقة أو لأصل للجمال؟ متعبة، هذا مارد، أنت تقدر تصارع، لماذا أنا أصارع من أجل أن أصل للحقيقة والجمال؟ أذهب إلى الفكر والنقد الثقافي، والله سأصل إلى الحقيقة وسأصل للجمال بدون ما أخوض يعني تخيل في قصيدة هنا بعنوان أصلي عصري الذهب، فيها مقطع، في مقطع أنا جلست كان 20 كلمة، والله جلست من العصر للمغرب، من العصر للمغرب، وأنا أقول في نفسي طيب أنا طلعت المقطع هذا قرأته هنا وهنا هنا، نحن صراحة الذي يقول لك والله فلان يكتب الشعر من أجل مجد الشعر، ولا من أجل مجد أمته، ولا من أجل وطنه، ولا من هذا، معلش هذا غير صادق، أو قل 99% غير صادقين. لا أحد يقرأ في الشعر ويكتب الشعر ويتعب نفسه إلا لمجده الشخصي، لمجده الشخصي، يخدم وطنه، يأتي هذه يخدم وطنه هذا مصادفة، يخدم أمته هذا مصادفة، لكنه لا يعني الشيء هذا. كلهم أو أكثرهم، كلهم أكثرهم يبحثون عن مجدهم الشخصي وتفوقهم على مجايليهم، ثم عاد تأتي الخلفيات الأخرى والنوايا الأخرى تأتي مع النص. يعني
جميل، يعني أنت تسند تركك للشعر للاشتغال بالفكر، الاشتغال بالثقافة، يعني سلبتك أنا تذكرت مقولة لأحد النقاد الغربيين، لا يحضرني اسمه الآن، لكن له مقولة أن الشعر بطبيعته في دكتاتور، لا يسمح أن يزاحمه فن آخر أو علم آخر أو كذا. فلهذه المقولة شيء من الصحة، لكن أنا إذا سمحت لي يعني أقرأ شيء من شخصيتك التي ربما أكون واهم أنا في قراءتها، لكن من خلال الديوان لما تصفحته هناك لون من الشعراء غير يعني لا يرضى عن إبداعه، سقف الرضا عن الإبداع الذي يقدمه عالي جدا، والشعر ميزانه مختلف عن هذا المعيار، ولذلك ترى مهما قدم يرى أنه ما يحقق طموحه، وبالتالي هو يبدأ يزهد في الشعر ويتراجع عنه نوعا ما. ولا شك أن المقولة اللي ذكرتها أنت أنه الاشتغال بفن آخر خاصة إذا كان في هواية وعشق ومغامرة واكتشاف سيكون على حساب كتابة الشعر.
نعم، يعني أنا الآن في الفترة الأخيرة هذه رجعت إلى أني أقرأ في التراث، ورجعت إلى الأخطر التغليبي، وأخذت ديوان وخطر. صدقني أنني للأسف الشديد أمارس خيانة حقيقية للشعر حتى وأنا أقرأه. لماذا؟ لأني أشتغل كجاسوس، أنا أمارس جاسوسية.
لماذا؟
أنا لا أهتم كثيرا بإبداعات رغم أنه مبدع الأخطر، ما لا أهتم، أنا أريد أن أبحث عن علم، أبحث عن العلم داخل الشعر. أريد أن أعرف حالة ثقافية عاشها الأخطر بوصفه شاعرة، وبوصفه أموية، وبوصفه عربية، وبوصفه تغليبية، وبوصفه مسيحي نصرانية. أريد هذه كلها أني أقرأها في شخص واحد. قد استمتاعي بجمالياته استمتاع عارض، أنجل جمال، يعني أكيد جمال ستقف أمامه يعني ستحترمه، لكن من قبل كنا نحترمه ونوقف، الآن نحترمه ونحييه ونمشي، نمشي نذهب إلى شيء آخر. وأصبحت أتعامل حقيقة مع التراث ومع الشعر ومع ذا تعامل علمي فكري نقد ثقافي قراءة أنساق لا أكثر. إيه، فأنا أمارس مثل ما قلت لك يعني تبخيس، أو إن شئت أني أقول لك يعني حالة تجسس أبد ما تكون.
لا لا، بعيد أنت عن هذا، بس أنت تنعت نفسك بها، ولكنك إذا مررت على الجمال وأنت شاعر بالأصل سيستوقفك هذا الجمال، لا شك أنه سيستوقفك، ستضع تحته سطور
حالة من الحنين على
أو
كل
بجانبه. طيب خلينا
شوف، أنت قلت أني لا أرضى بالقليل، أو أني لا أرضى بقليل. النص اللي قبل قليل عاشق أموي فيها أبيات محذوفة، لهبي الخد إن لف لثاما أحرق الخد بلثاما. هذه أنا حذفتها.
جميل.
لماذا؟ لأن أحس أنها صنع مصنوعة، أنها ما أتت بالطبع، فحاولت أن يتجاوزها، فضلا عن أنها الحالة الكرتونية نفسها لم تكن مرضية في سلم، في ظني أنه كله إبداعي، بتكون مثل الثالون في الوجه الجميل يعني.
طيب جميل، خلينا أو دعنا نأخذ نص آخر عن حمد الحجي، في ظن أنه مقارب لهذا النص في إشراقته وإبداعه وجمال تصويره.
أنا حقيقة كنت أخفي اسم حمد الحجي، ما أحب أحد يعرف أني أنا كاتبة فيه.
لما؟
لأن كنت قلت قبل قليل أن الديوان هذا حالة من القلق، كتلة قلق. بالفعل أنا في الفترة هذه حقيقة كنت أعيش حالة قلق على مدى 24 ساعة لا تنفك لا تفتر، لكن حدث حقيقة تحولات أنا أعتبر أنها نعمة من الله عز وجل، أن القلق قل كثيرا، وأخذت أفكر هل بما أن القلق الذي أنا أعيشه وصرت الآن أعيش حالة من الطمأنينة، هل هو سبب لي لتراجع يعني الشعر وانسحابي منه؟ هل هو كان بالفعل فقط يعبر عن حالة قلق ولا يعبر عن حالة طمأنينة؟ هل انسحاب بالفعل هل هذا شيء في الخفاء دون أن أشعر به في ضمير العلاقة بيني وبين النص؟ حتى الآن أنا لم أستطع أن أجيب. لكن حمد كنت أكتبها قديما وجه يشبهني بالعنوان هذا، ولا أحب أحد يعرف من هو هذا الوجه الذي يشبه. بعد ما زالت حالة القلق ما عندي مشكلة أن يتكلم عن أنه كان عندي قلق.
جميل.
إيه؟ كان عندي قلق، وهذا هو مصدر من مصادر القلق اللي كانت موجودة عندي.
جميل.
حمد أنت تعرفه يا أبو عمر، يعني أكيد أنك قرأت له، قرأت شيء من حياته، وتعرف أن النهاية الدرامية اللي تراجيدية اللي انتهى فيها هذا الرجل، وهو حالة من اللوز، ويثير القلق عند الشعراء ويتوقفون عنده أحيانا توقفا أسطوريا، كيف عاش، كيف انتهى، كيف انتهى النهاية التي لا يتمنى أحد أن ينتهيها، وفي نفس الوقت هي تدخل بعنفوان داخل أي نص ممكن أنك تبدعه تجاه هذا الرجل. لا يمكن تتعامل مع هذا الرجل إلا بعنفوان. لماذا؟ لأنك تجد أنك طريح على نفس الفراش الذي مات، وأنك تعيش نفس الحالة التي عاشها، لسيما أنه نظيرك في الفن.
صح،
نظيرك في الفن. عانق الأرض يراع آدمي، تشتهي الشمس عناقه، بيديه حلب النجمة حبرا،
الله،
وعلى الصخر أراقه، لو جفاه شوقه حينا لأمضى الدهر يشتاق اشتياقه، يا أسيرا كل شيء أحرقته ناره إلا وثاقه.
يا سلام،
كنت بين السحب رعدا بلبليا يلبس الغيم أناق،
يا سلام،
فنزلت الأرض قطرا عسليا ولسان الموت ذاق.
الله،
هكذا الحظ رماه جثة نادى لها النسر رفاق، كان إن خف إلى روض ندي قطف الأشواك باق.
يا سلام،
كلما هاجر للصحراء هبت خلفه خيل صراق، طب مساء فكلانا حظه في الغيث طين وانزلاق، فأنا الراعي وفي ظهري سنام لبعير ما أطاق.
الله الله الله،
وأنا السباق والخصم سراب راكض أبغي لحاق، شاخ في الميدان خيلي لم يجاوز بعد خط الانطلاق.
يا سلام يا سلام يا سلام،
أنت يا من فارق الدنيا ويأبى الدمع في القبر فراق، هكذا مت جوادا كسب السبق ولم ينهي
سباق. يا سلام، سلمت هراءتك يا أبا عبد الله في هذا النص الجميل المشرق، وسأل الله أن يرحم حمد،
الله يرحمه،
وأن يغفر له الذي ألهمك هذا النص الجميل. نحن نريد أن تلتقط شيئا من أنفاسك وندخل في فقرتنا الثانية هذه الليلة، فإليها يا أبا أحمد.
ربيع القوافي قد أتيت،
وسم حين يترنم الحرف، سحر هنا تحار فيه بابل، إن غردت في أيكه البلابل،
تشدو مآثر أمة رواها لنا في صفحة العز.
طيب يا أبا عبد الله، الليلة عندنا فقرة الوسم، وهي بعنوان أشعلت، والتاء هنا يجوز فيها الرفع الضم والنصب والسكون والخفض كما يحب المشارك. قادة الوسم أبرار عبد الله، وهي شاعرة ومجيدة ومميزة، أشكرها من هذا المكان. وفتحت باب الوسم بقولها: أنت من أشعلت في قلب المنى، فلم اليوم تولى يا أنا، غرك العذال في درب الهوى، علموك الصد عني والأنا. نسرين: أشعلت في كفيك نص قصيدتي، فتطايرت من صدرها أشجاني، أنا هامش ضل الطريق لصدره، هل احتويت بدفتيك جناني. أمل: يا صاحبي ماذا بقي، أشعلت كل حرائقي، وأفلت مثل الشمس، لكن لست في مشرقي. مذكر الشلوي عفوا: يا ليل أيقظت في أحداقي الألم، وجئت تسأل عن دمعي لمن سجم، أشعلت في خافقي نار الأسى، فسرت لواعج الحزن تحكي الهم والندم، فرحا لعلي أرى في الصبح نافذة يطل منها ضياء الفأل مبتسما. فهدى الزمام عتابي بين وردي التحايا إلى من أشعلت حولي الشموع، وغابت والقلوب على الكراسي عن التصفيق أسبلت الدموع. لطيف الفهيد: أشعلت في دربي شموع يقيني، وعلمت أن الله سوف يقيني. وحلو هذا التجنيس يا لطيف، لطيف هذا التجنيس يا لطيف. أبو مالك المجيدي: هذه رسائلك التي قلبي الصغير بها هلك، أشعلت نارك في حشاشته بحبرك يا ملك، بدوات هجرك بالنوى بالشعر قولي هيت لك. عيسى جرابة الشاعر المعروف: أشعلت قلبي حين أيقظه الربيع وهيأه، لكن نداه العذب في جنبي فاض فأطفأه. الله ما أبهى ربيع العاشقين وأهنأه. عادل: أشعلت في وهج الشموخ رفاتي، وأتيت أعزف للربيع وفاتي، سأموت لكن سوف تبقى عزتي ومروءتي والكبرياء صفاتي. محمد شاكر نجمي: أشعلت عقلي بالقراءة مثلما في الأفق تبدو الشمس بعد الظلمة، كل الذين إلى الكتاب تقدموا فتحوا بذلك بابهم للحكمة. ياسر الفياض: أشعلت في عيني مشاعل مدمعي، وأذبت من ألم الفراق جفوني، وسودت الدنيا وضاقت بعدما كنت المضيء لها ونور عيوني. مغردة: أشعلت في جنح الدجى مصباحي، وكسرت في شرع الهوى ألواحي، وسألت ربي أن يغيث مشاعري برذاذ عفو طيب وقراحي. المنذر الزهراني: يأس يقتل حلمنا تقتيلا، أقسمت ألا يستمر طويلا، لما رأيت قوى الظلام تحيط بي أشعلت من أمل الحياة فتيلا. أحمد المفرج: في درب أيامي لقيت مصاعبا، ظرف يحول وشدة تتجدد، لكنني أشعلت ضوء تفاؤلي ومضيت بالعزم الدؤوب أشيد. محمد العقيل: صارحت قلبي بالوداد جهارة، وصددت عنه الوجه حتى حار، علقتني بين الوداد وضده، حقا لقد أشعلت في النار. نختم بهند: أشعلت في ليل اعتباري نجمة، وتركت أفكاري لها متأملة، كم أخطأ الظن الجميل مكانه فأتته خيبات الورى متجملة. أجدد شكري لأبرار وأعتذر من الإخوة الذين لم تحضر مشاركاته.
هذا كيف الوسم يا أبو عمر؟
يعني هذا
تضع في التويتر ولا كيف؟
في التويتر.
هو ما هي عبارة الوسم عفوا؟ أشعلت ماذا؟
أشعلت
فقط
بس
أشعل.
وشفنا الحرائق التي
أشعل هي من الأفعال التي فقدت شعريتها حقيقة من كثرة استخدامها ومن كثرة ما وضعت في سياقات الرومانسية. المدرسة الرومانسية أفسدت هذا الفعل من كثرة استخدامه، لذلك أن تجد أنك بعضهم أشعلته فتيلة، أشعلته قنديلة، أشعلته كذا، أشعلته نجمة، أشعلته. هذه كل المشعل، كل المشعل تجده لو عدت إلى شعراء الرومانسية ستجده موجود. لكن من الذي يستطيع أن يأخذ عبارة قتلت وفرغت تماما من شعريته ثم يأتي ويعبئها من جديد؟ يعبئها من جديد.
أيوة هذا الذي أيوة يعني كنت سأقول، أحيانا الكلمة تشعر أنها ماتت أو قتلت ثم تجدها عند شاعر في سياق بعث فيها الروح من جديد. طيب نعود لك يا أبا عبد الله، وقبل أن ندخل نأخذ نص من نصوصك الجميلة، يمكن نحرفك قليلا إلى بعض من تحبهم وتأثرت بهم أيام كتابتك للشعر، ومنهم محمود درويش. ومنهم أبو ماضي.
أبو ماضي طبعا في البدايات في العشرينات من عمري لا شك, أو ما قبل العشرينات أيضا لا شك أن إلي أبو ماضي أنا لازلت أبر بهذا الديوان, أضعه في المكان الذي يليق فيه, لأن الرجل هذا عندما قرأته قلت هنا انتهى الشعر, هنا انتهى الشعر, أنا لا أجد مساحة أخرى ممكن أن الواحد يسير بعدها وينطلق بعدها. نفس الشيء كنت أقول لعمر أبو ريشة عندما قرأت له, وأنا أقرأ له أكثر من مرة طبعا مع الاختلاف في تجربتين, الكلمة الذهبية عند عمر أبو ريشة تختلف عن بسبب كثافة ما كتب إلي أبو ماضي وقلة ما كتب عمر أبو ريشة, بل أن عمر أبو ريشة يمكن يكتب قصيدة ما في لها 7 أبيات 8 أبيات هذه لا تجدها عند إلي أبو ماضي, ماضي يكتب مطولات وكذا. قرأت مرتين ثلاث هذا, قرأت مرتين ثلاث, نحاول نحفظ الأبيات حتى نتعود على التركيب, حتى نركب الوزن, نركب البيت نفسه, ما يصير عندنا شيء من الفروسية إذا دخلنا في النص, لا يمكن إلا بالطريقة هذه. كثير من اللي كانوا موجودين مدرسة الرومانسية ومدرسة مدرسة المهجر, مهجر شعراء لبنان كل هؤلاء ما في أحد, يعني أنا عندي واحد من طلابي يقرأ إلي أبو ماضي, فقلت لها قلت هذا إلي أبو ماضي لازم يمر على أي واحد هذا السن, قال أنا لم أرى مثله, ويعني مثل ما تقول انتهى شعرنا. قلت سيتغير رأيك لا شك, وستجد أن هناك تجارب أخرى أقوى وستتجاوزه, لكن إياك أنك ما تبر هذا بالديوان الذي عرفك على من هو أفضل ودمجك في التجربة, ودمجك بوصفه مقنعا, ودمجك أيضا حتى بوصفك متحديا, لأنك عندما تقرأ الجيد تدخل في حالة من التحدي, حالة من التحدي ليس على صعيد الشعر, على صعيد حتى الاقتصاد, على صعيد الفكر, على صعيد العلم, على هذه الخوض في التحديات. طبعا مرينا بكثير يعني مدارس كثيرة كذا عند محمود درويش, يمكن أنا حتى هذه الساعة يعني أنا لا أقول أقرأ, أنا أستمع حقيقة لمحمود درويش, يعني صراحة متكامل هذا الرجل, يعني بغض النظر عن التجاوزات اللي تظهر منه هنا وهناك, لكنه شاعر متكامل, لغة أحيانا تشكنا عربية من تفجيره لجماليات اللغة, تقول هذا كان مبارك.
يعلق في ذاكرتك شيء لمحمود درويش؟
طبعا محمود عندها نص يعني غزلي, تعرف محمود إذا دخل في الغزل لا يمكن, محمود ملحمي, شاعر ملحمي, حتى إذا دمجك في الغزل لابد أنه يدمجك في الفلسفة, ممكن يدمجك في المعركة, يدخلك المعركة وهو قاعد يتغزل. فانظر إلى محمود مثلا وهو في حالة وعد مع امرأة, حتى المرأة اللي عند محمود درويش تظن أنها حالة أسطورية, أنثى أسطورية أو آخر أسطوري, فلها نص بعنوان درس من كما ساطرة, درس من كما ساطرة, يعني كما ساطرة يبدو أنها مدرسة فلسفية في اللذة وكذا. فمن ضمن الأبيات يقول على بركة الماء حول البساء, لا بكأس الشراب المرصع باللازورد, انتظرها على بركة الماء حول المساء وزهر الكولونيا, انتظرها بصبر الحصان المعد لمنحدرات الجبال, انتظرها بذوق الأمير البديع الرفيع, انتظرها برائحة الصندل الذكرية حول ظهور الخيول, انتظرها برائحة البخور النسائي ملء المكان, انتظرها بسبع وسائل محشوة بالسحاب الخفيف, انتظرها. ثم يقول ولا تتعجل فإن أقبلت قبل موعدها فانتظرها, وإن أقبلت بعد موعدها فانتظرها. يعني أنا أقف أحيانا أقول لنفسي من هي التي إذا أتت لابد أن تنتظر، وإذا تأخرت لابد أن تنتظر. فأخذت أفكر واندمجت نفسي في حالة الأنثى أو في مواجهة الأنثى الأسطورية هذه، قلت في نفسي أن محمود درويش يقصد أن المرأة التي عشقها أسطوري لا تتأخر، فإذا جت قبل موعدها فهي هذه أخرى، وإذا جت بعد الموعد فهذه أخرى. حالة أسطورية، علاقة أسطورية طبعا. أنا ما أتوقع أن يقصد امرأة بعينها، القصيدة طبعا يعني أطول من كذا، ولكن محمود ملحمي، محمود متحدي حقيقة، محمود يعني خدمه أشياء كثيرة، خدمه يمكن الدافع الخلفية السياسية له بحكم أنه يعني في حركة فتح، وهو رجل حقيقة جلس طول حياته في المنطقة الوسطى، إن رأيته مقاوم فهو مقاوم، إن رأيته مسالم فهو مسالم.
جميل. ربما أنا أميل ليس لفكرة خاصة الشعراء الذين صنعوا أسماء كبيرة، لا أميل إلى فكرة إنه هذا أفضل من هذا، بقدر ما أميل إلى أنهم ألوان من الفاكهة، صعن فاكهة أمامك،
في فاكهة أحلى من فاكهة،
إيه فيه رمان وفيه عنب وفيه تفاح وفيه برتقال، إذا أخذت الرمان لوحدها وأكلتها طيبة الطعم واللون، وإذا أخذت العنب لوحده وأكلته طيب الطعم واللون، وستجد أنها مختلفة، لن يكون الرمان عنب ولا العنب رمان، ثم ستجد أن الناس فيه من يفضل الرمان وفيهم من يفضل العنب وفيهم من يفضل التفاح. فالتعامل مع العمالقة الذين صنعوا أسماء بطريقة أنه تجاوز هذا لفلان وهذا أجود منه، يعني أميل إلى أنها فيها أنا تبسيط لمسألة جميل. لمسألة معقدة.
جميل يا بامر، تشبيهك جميل، لكن اسمح لي أن أعيد التصنيف اللي أنت قلته. الرمان والعنب، لماذا لا تكون هذه هي القصائد لشاعر واحد، وليست شعراء جالسين في صحن؟
لا لا، المثال ينسحب عليها تماما، المثال صالح لأن يكون للشعراء وللشاعر ذاته. أيوة، المثال في حد ذاته صالح الأمرين. أنا أقصد أنه مثلا لما تأتي لإمرئ القيس شاعر جاهلي، ثم تأخذ نص له مقطوعة من أبيات مثلا تنظر فيها وتتأمل فيها، ثم تأتي مثلا خذ شاعر من الحديث مثلا، وبعيد عن التجربة ذاتها، مثلا أحمد مطر، جس الطبيب خافقي وقال لي هل ها هنا الألم؟ قلت له نعم، فشق بالمشرط جيب معطفي وأخرج القلم، هز الطبيب رأسه ثم ابتسم وقال لي ليس سوى قلم، قلت لا يا سيدي، هذا يد وفم، رصاصة ودم، وتهمة سافرة تمشي بلا قدم. أنت ترقص طربا وتشعر أن امرئ القيس لا يمكن يقول هذا الكلام، وترقص عند مقطوعة من القيس تقول لا يمكن يقولها أحمد مطر. وكلا النوعين من الشعر ضرب فيه من الإبداع الذي.
لماذا نلزم أنفسنا يا أبو عمر أن نقارن أحمد مطر بامرئ القيس؟ لا، قارن امرئ القيس بمجايليه.
لا أنا ما
أتكلم، قارن أحمد مطر.
أيوة، أنا أتكلم حتى عن المجايلين، يعني لو أخذت عمر أبو ريشة وأخذت نزار قباني، لو أخذت أحمد شوقي وأخذت فلان وأخذت، يعني هذا الميل الذي أميل له. أنا ما أود نحول الحلقة إلى أنت تجرني إلى،
لكن أنت الآن كأنك تتجاوز سلطة المعنى. المعنى هو سيد النص في نهاية الأمر، والذين قالوا ليس هناك أفضل، أشعر العرب ما أدري عارف إيش، هذه جت ثورة الحداثة ودمرتها وقالت هذه من الأشياء التراثية التي عطلت، وهي الحقيقة لا، فيه شاعر وفيه أشعر، بس أنت تأخذه ككل يا أبو عمر. امرؤ القيس لا، متنبي بفراس، فراس مثلا أراك عصي الدمع، يعني لو أخذتها كوحدة جمالية تتجاوز الوحدات الجمالية عند المتنبي، لكن خذه كمشروع وخذ هذا كمشروع، عندها أنت مضطر أنك تأتي بأفعال،
أي لا هو شوف
بأفعال التفضيل،
التغليب الذي يندرج في قضية المشاهد، واحد يميل للرمان أحسن من العنب، واحد يحب العنب أحسن من الرمان، هذه لابد منها ومن سنة الحياة. لكن أقصد المعنى الفكرة نفسها، إن اتخذنا أنه هذا تتجاوز إلى فلان ونسوي سلم، نحن لم نعطي الشعر شيء من التأمل الذي يمكن لك. أنا عموما لن أدخل ساحتك التي تحبها وتهواها أنت، لكن أريدك أن أسحبك لساحتنا.
أسحبني
أيه. فنعود للديوان ونأخذ منك أيضا نص عن بنيتك، سميت أنت شموع الراهب. وأنا هكذا فكرت،
لا في مرج البحرين ما تبغاها؟
مرج البحرين
ابسومي فلقة الجوز الهندي.
أبدا، خذ راحتك.
ما إذا كان في وقتها ألقي ثانية.
تفضل خذ راحتك. أبدا،
مرج البحرين ابسمي فلقة جوز الهند في الثغر تفطر، اضحكي ماء فإني تائب لم أتطهر، قهقه نهر جنون سال من وديان عبقر، وازفريني ريشة بيضاء في جو معطر.
السلام.
اهدئي غفوة لحم واغضبي ثورة سكر، صفقي مثل هبوب لاعبت أوراق دفتر، وانهضي مثل أكف حملت تمثال مرمر، وتثني في زجاج الحسن حتى يتكسر.
الله، جميلة هذه الصورة، جميلة.
وارقصي كالزورق المجنون وسط الريح أبحر، وامددي للشمس كفا واقطفي رمشا محبر، واكتبيني في سطور العين حرفا لا يكرر.
يا سلام يا سلام.
فبريق العين فيها صفحة والرمش أسطر، لست أدري حين كنا خاتما طوق خنصر، حين كان اللوز في برعمه والريح صرصر،
يا سلام،
فتساقطنا على صحن من الإسفنج أحمر، وتقشرت بصحن اللوز واللوز تقشر حيث كان الآه ما يهمس في بستان قيصر، من مخاض الظمأ المبحوح والصائم أفطر، مزقت شرنقة العهر فراش يتحرر، قبلة فاضت على التنور والماء تفجر، مرج البحرين والحوت على الحوت تجبر، أنا يا سيدتي والعاري والدمع المعكر، راحل أهتك طهر الدرب بالخطو المطهر، تبت من سكرتي حتى صرت بالتوبة أسكر، كلما اشتقت الردى أولد في تسعة أشهر، أشتهي القبلة لكن قبلة في حد خنجر، أشتهي القمة عريانا وبالغيم أدثر، هابطا أحمل لحني صخرة لا تتحدر، صوب ماء ضاحك من تائب لم يتطهر.
الله، جميل جميل يا أبا عبد الله. طيب دعنا ندخل في فقرتنا الثالثة هذه الليلة إليها يا أبا أحمد.
ربيع القوافي قد أتيتم
عبر أثير الإبداع، الحرف في ضيافة الصوت والصورة، معكم نطوف بكل شيء في الوجود، وبكم وبالإبداع نخترق الحدود.
طيب يا أبو عبد الله، عندنا في فقرة عبر أثير الإبداع هذه الليلة نص بعنوان جنة الدنيا، سنسمعه منشدا، فإلي يا أبا أحمد.
رياض من الآداب طال انتظارها، بها المعي قام ينشد المعي.
نو علقت روحي بلماتي بارق غاد على تل الحياة الشافي أدنو إلى ظل الحنان وأتقي لفت الحسوم
أماه أماه هذا اللحن يسحرني وينثر العطف في جنبي مبتسمة. الحقيقة أشكر الشاعر أحمد العتيبي على هذا النص الجميل، وأيضا أشكر المنشد عبد الملك التويجري على هذا الأداء المميز. نعود لك يا أبا عبد الله، ولم يبقى معنا إلا أقل من 7 دقائق، نريد أن نأخذ فيها نصين. الأول عن نص كتبته في ابنتك غيداء، وربما غيداء تسمعك هذه الليلة وتستحق الإهداء من جديد، وكان عنوانك شموع الراهب.
طيب، كشموع الراهب، كصعود الضحكة من رئتي، كهبوط القبلة في شفتي،
يا سلام،
كمجيء السحر إلى لغتي، جاءت غيداء لصومعتي.
الله.
جاءتني عروسا فاتنة زفت لعجوز في المئة، تطرق بابي تعزف بابي كالبلبل ينقر نافذتي، تقبل غيداء فخطوتها وزني والأخرى قافية،
يا سلام،
ترقص ياقوتا منظوما في كف تلهو بمسبحتي،
يا سلام،
أنشر كفي لأحضنها بحارا أنشر أشرعتي،
يا سلام،
أحضن غيداء كصياد منحوس فاز بلؤلؤتي، وأذلل ظهري كحصان يشتاق لوثبة عنتراتي، غيدا يا عنبر آهات تتلظى وسط المبخرة، يا باقة ريش في كف تقطف أجنحة ملائكتي، يا سطر المصحف يا هدبا يقرئني بعض الفاتحة، ألحانا تفتح أندلسا تبعث آلاف الألوية، غنيه أذانا أمويا يرفع من جامع قرطبة، غنيه لهيبا لسفين تحترق قبيل المعركة، كشموع الراهب في عينك محرابا في طهر امرأتي، كالمارد طار بأوراقي كالمارد عاد لمحبرتي، كغرور أهين شياطيني والأرض تأكل من سأتي، كشرودي رحال وحدي غيداء وظهري أمتعتي، تضحك غيداء وتتركني تفلت من نزف الأوردة، في باقة أزهار تمضي في سلة تفاح تأتي، كطموحي تهرب حاشاها فطموحي هدف المطرقة، ثنتان عجزت بلوغهما أبدا غيداء وأمنيتي.
جميل جميل يا أبو عبد الله. قبل أن نأخذ النص الثاني، أنت ذكرتني الحقيقة بعمر بهاء الدين الأميري.
نعم.
قال أبيها الطريفة فيها
في الأطفال. نعم.
لا، في ابنه أحمد البراء حدود تحديدا،
أحمد
اللي الآن الذي يقترب من 70 أو حولها. يقول لصفاء عينيك العذاب، يحلو العذاب فلا عذاب، ولثغرك الزاهي الرقيق وقد تفتح عن حباب، تتهنأ النفس العنا ويلذها خوض الصعاب، يا بسمة بفم الزمان ودرة من غير عاب، يا وردة قدسية التكوين عابقة الملاب، ما أنت إلا نعمة وافت على غير ارتقاب، الأهل أنت أنيسهم لك في قلوبهم رحاب، مهما أتيت فلا جناح ولا ملام ولا عتاب، كم ذا بللت ثيابهم بل كم تخطيت الثياب، فتضاحكوا وتلاثموك كأن فعلتك الصواب.
الله.
نختم الحلقة يا أبا عبد الله، خلينا نختمها بفروسية.
طيب، فروسية سأؤرخ لها روميو 18. حملت السيف ليس إلى الجهاد، ركبت الخيل ليس إلى الطراد، وزادي من طعام أبي نواس فتافيت فنعم الزاد زاد، وما في الكون غير غناء سلمى تهدهد طفلها قبل الرقاد، يغيب السندباد بمقلتيها وفي فمها كنوز السندباد.
يا سلام.
وأحمق صاح يا فرسان عبس، أخوكم باع عبلة في المزاد لنشري بركة شهباء صرفا عليها شحنتان من الرماد، وأغرق مقلتي بالكحل حتى أراها ترتدي ثوب الحداد، فإني ما ثقبت الشعر إلا تطاير منه أسراب الجراد.
سلام.
سلام من جنون الشعر، إني رأيت جنونه خير الرشاد. إلى أترجة مرت عليها رياح لم تمر بقوم عاد، هوت أترجة ملساء منها لأشربها وأجعلها ساد. وأستلقي على جنبي وأصغي إلى أقصوصة من شهر زادي، فتشرب من فمي 70 شداد فأستلقي على 7 شداد. وخيل يشبه الضلع المحنى أغر من خيول بني إيادي، تحاصره رماح مائلات كأضلاع تذود عن الفؤاد، فلما نامت الأرماح عنه وصار الحي أجمد من جمادي، أشرت إليه فاستعصى عنادا وجئت له فزاد من
العنادي،
فلا والله ما في الصيف خير إذا لم أمتطي ظهر الجوادي، أنا لص الجيادي فخاف مني ولم يهمس سوى لام وصادي، ضحكت له فبادلني بأخرى وقال تعالى يا لص الجيادي، وثبت عليه مجنونا كأني شرار طار من قدح الزنادي، ركبت الخيل منتشيا ولكن ركبت الخيل ليس إلى الطراد.
الله، جميل جميل يا أبو عبد الله، أمتعتنا هذه الليلة وأتحفتنا وأسعدتنا، ونرجو أننا شديناك بخيط إلى عالم الإبداع حتى لا
خيط ممكن حبل لا.
حتى لا حتى لا تنظر، ويمكن تكون مثل هجرك للشعر مثل هجر الجواهري، برمت بلوم اللائمين وقوله ما أنت إلا تغريدة غير راجع، أنت تركت الشعر غير محاول، أم الشعر إذ حاولت غير مطاوع، يظنون أن الشعر قبسة قابس متى ما أرادوا وسلعة بائع. فربما يعود لك الحنين وتكتب بعض الإبداعات، الحقيقة نحن أمام موهبة تستحق الإعجاب وتستحق التقدير والإشادة، أكرمتنا هذه الليلة، نريد أن نأخذ فقرة التواصل ثم نودعك ونودع المشاهدين بعدها. فيلا يا أبا أحمد.
ربيع القوافي قد
نستقبل مشاركتكم على مدى الأسبوع عبر قنوات الاتصال التالية: منتدى البرنامج www.qawafi.tv/vb، وعبر حساب البرنامج على الفيسبوك ربيع القوافي. كما نستقبل مشاركتكم في فقرة ربيع المغردين عبر صفحة البرنامج بتويتر.
نجدد لك الشكر يا أبو عبد الله، ونرجو أن نلتقيك إن شاء الله مرة أخرى وأنت قد كتبت إبداعا جديدا. إلى مساء الأحد القادم مشاهدينا الكرام، نستودعكم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ربيع القوافي قد أتيت مغردا، وهذه طيور الشعر قد غردت معي، على فان تشدو مآثر أمة رواها لنا في صفحة العز أصمعي. رياض من الآداب طال